السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمة الله عليه ضمن برنامج العقيدة التخصصي. قبل أن نبدأ، أحب أن أنوه أنه قد وقع سبق لسان في الدرس الماضي فيما يتعلق بميلاد أو وقت ولادة المؤلف أبي بكر الإسماعيلي ووقت الوفاة، لأني ذكرت فيها 1000، قلت أنه ولد في سنة 1277 وتوفي في سنة 1371، طبعا بزيادة 1000، وهذا ربما سبق لسان لأن كنا نتكلم كثيرا عن الأئمة المتأخرين كالإمام محمد بن الوهاب، فنجد أننا نذكر 1000 هكذا. الشاهد أن طبعا الشيخ بدون 1000، طبعا ولد في السنة 77 و200 للهجرة، وتوفي في السنة 71 و300 للهجرة، وكما ذكرنا أنه من تلاميذ إمام الأئمة محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى. كذلك وقع سبق لسان في حديث إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ربما وقع سبق لسان قلت حتى يدع توبته، الحديث إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. قبل أن نشرع على ما اتفقنا عليه بحسب البرنامج، نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس. قبل أن نشرع، يقول السائل، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم وبارك فيكم، لدي عدة أسئلة بعد إذنكم. السؤال الأول: هل نقول في صفات الله تعالى الفعلية أنها أزلية كما نقول في الصفات الذاتية، أو هل هناك فرق؟ حيث ظننت أن الصفات الفعلية تكون مقترنة بزمن، كما في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فالاستواء كان بعد خلق السماوات والأرض. وكذلك في الحديث: إن الله غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الأول. طبعا الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، أي متى ما شاء فعل، متى ما شاء نزل، ومتى ما شاء استوى، ومتى ما شاء غضب، ومتى ما شاء رضي، ومتى ما شاء أحب، ومتى ما شاء قبض، ومتى ما شاء جاء، ومتى ما شاء تكلم. هذه الصفات المتعلقة بمشيئة الله هي الصفات الفعلية، لكن الله عز وجل لم يزل متصفا بها، بمعنى لم يزل جل وعلا قادرا على الكلام متى شاء، ولم يزل جل وعلا فعالا، فهو جل وعلا متى ما شاء استوى، لا أنه كان عاجزا عن الفعل ثم حدث له أمر صار به قادرا عليه، بل استواؤه جل وعلا بعد خلق السماوات والأرض لا يعني أنه كان عاجزا عن الاستواء قبل خلق السماوات والأرض، بل لو شاء أن يستوي في الأزل لاستوى تبارك وتعالى على ما شاء جل وعلا. كذلك يتكلم جل وعلا متى شاء ويسكت متى شاء، لكنه في الوقت الذي لا يتكلم الله عز وجل فيه لا يعني أنه كان عاجزا عن الكلام ثم صار قادرا عليه، بل كالصفات الفعلية حتى من الإنسان، الإنسان يكون قادرا على الكلام لكنه يبقى الكلام صفة فعل، فهو من جهة أصل الصفة لم يزل متصفا بالكلام بمعنى قدرة على الكلام، لكن آحاد الكلام، آحاد النزول، آحاد الاستواء، آحاد الغضب، هذه متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، فكون هذه الصفات متعلقة بمشيئته فإنها تعد من الصفات الفعلية، وإن كانت في أصلها أن الله لم يزل قاد متصفا بها بمعنى متصفا قادرا عليه، فالإنسان الساكت مثلا القادر على الكلام هو قادر، يقال متكلم بالقدرة أو بالقوة، فالله عز وجل موصوف بهذه الصفات فمتى ما شاء، وذلك وصف نفسه بأنه فعال، قال فعال لما يريد، فالله فعال متى ما شاء فعل تبارك وتعالى، متى ما شاء نزل، متى ما شاء جاء جل وعلا على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. ثم يقول السؤال الثاني: ما ضابط التكييف، أي في صفات الله المنهي عنه؟ التكييف أن تجعل لصفات الله عز وجل كيفية، بمعنى أن يقول نزوله على هذه الكيفية، أو أن وجه الله عز وجل على كيت وكيت، فيصف وجهه تبارك وتعالى أو يصف كلامه وصفا ويجعل له كيفية معينة، فيقول جل وعلا وجهه على هذا النحو، أو جل وعلا يده على هذه الصفة، فيجعل لها صفة وكيفية وطولا وعرضا وبعدا وما شابه ذلك، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لكنهم يفوضون الكيفية، لأن الكيفية لا يمكن أن يحيط بها الإنسان، حيث لم يخبرنا الله عز وجل بكيفية صفاته، لكنه أخبرنا بما اتصف به تبارك وتعالى. فأهل السنة الجماعة ينفون الكيفية، معنى ينفون العلم بالكيفية. كل صفة لا بد لها من كيفية، لكن لا نحيط بكيفية صفات الله عز وجل، كما أننا لا نحيط بذاته تبارك وتعالى. وهناك مثل أهل السنة ينفون التكييف والتمثيل. التكييف أن تجعله كيفية معينة، أن تخترع له كيفية، تخترع لوجهه، ليده، لنزوله، لضحكه، كيفية معينة. أما التمثيل فأن تقرن كيفيته بمماثل، فيقول وجهه كوجه الإنسان، يده كيد كذا من المخلوقات، أي تقرن هذه الكيفية بمماثل من المخلوقات. فهما في الأصل أن يجعل له كيفية، سواء قيدت بمماثل وهو التمثيل، أو لم تقيد بمماثل. قال السؤال الثالث: هل هناك ضابط أو حد هل هناك ضابط يقول أو حد عفوا يقول هل هناك ضابط أو حد جامع مانع لعلم العقيدة؟ قلنا نحن علم العقيدة هو المراد به ماذا؟ التصديق والإيمان واليقين بكل ما أخبرنا به. العقيدة كل ما أخبرنا به في الكتاب والسنة فإننا نؤمن به ونصدق به ونوقن به، ويدخل بذلك اليقين والإيمان والتصديق بما أخبرنا به من أركان الإسلام والإيمان والإحسان. فنحن نصدق بالله تبارك وتعالى ونؤمن به جل وعلا، ونوقن بالله تبارك وتعالى وبأنبيائه وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر. فالإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بوجوده، والإيمان بأسمائه وصفاته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته. وكذلك نؤمن بكل ما أخبرنا به من الرسل من أسمائهم وكل ما يتعلق بهم، وما أخبرنا به من الكتب، وما أخبرنا به أيضا من اليوم الآخر، وما أخبرنا به من القدر خيره وشره. فهو التصديق والإيمان واليقين بكل ما أخبرنا به في الكتاب والسنة، وكذلك ما أخبرنا به في الإسلام. فنحن نؤمن ونصدق ونوقن بأن الإسلام أركان خمسة، ونصدق ونؤمن ونوقن بوجوب الصلاة وبأنها ركن في الإسلام، وكذلك بوجوب الزكاة والحج، ونصدق ونوقن ونؤمن بتحريم الخمر وشرب الخمر والزنا والربا وقتل النفس وقذف المحصنات، ونؤمن ونوقن ونصدق بوجوب الصدق والوفاء وتحريم الغدر والخيانة وما شابه ذلك. فسواء الذي أخبرنا به كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، وكذلك ما نهينا عنه نهي تحريم أو نهي كراهة. فهذا هو المراد به بالعقيدة. لكن العقيدة منها ما لا يصح الإيمان إلا به، ومنها ما أخبرنا به لكن قد يجهله الإنسان ولا يضره. مثال ذلك: لو جهل الإنسان بعض ما يتعلق بصفات الله عز وجل، جهل أن الله عز وجل موصوف بالتبشبش لأنه لم يعلم الحديث ولم يقرأه، فهذا لو لم يصدق بذلك، بمعنى لم يؤمن به لكونه لم يسمع به، فهذا لا شيء عليه. لكنه متى ما وبلغه الخبر وعلم ثبوته في الكتاب والسنة وجب أن يوقن به وأن يؤمن به. وهناك من الأشياء ما لا يصح الإيمان إلا بها، ولا يعذر أحد بالجهل بها. لو جهل وحدانية الله عز وجل في الألوهية، أو جهل أنه جل وعلا رب كل شيء وخالقه، أو جهل البعث بعد الموت، أو جهل مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام وما شابه، أو جهل وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة، أو جهل تحريم الخمر، هذا لا يقبل الجهل به، لأن هذا مما يعلم من الدين بالضرورة. لكن هناك أشياء من المحرمات قد يجهلها الناس وهي موقوفة على العلم بها، فمتى ما علم بها الإنسان وجب عليه أن يؤمن وأن يصدق وأن يوقن بها متى ما ثبتت. فهذا هو الحد، يعني إن أراد السائل بالاعتقاد. السؤال الأخير يقول: ما حكم دعاء الله عز وجل بالأسماء المشتقة له تبارك وتعالى إن لم تخالف المعنى الواردة في الشرع، مثل الستير أو الستار؟ طبعا اللفظ الثابت الستير، وقيل ستير، ومشهور ستير وليس الستار. إن الله حيي ستير. الشاهد أن الله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والآية تدل على أن الله عز وجل إنما يدعى بأسمائه الحسنى، لأن الأسماء قد بلغت في الحسن غايتها. فأما ما يصح الإخبار به عن الله فالله عز وجل نقول عنه عارف، لكن هذا ليس أن العارف اسم له، لكن على سبيل الخبر نقول أنه علام، لكن ليس اسما لله عز وجل. وقد يقال بأنه قديم بمعنى الأول، فهذا على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار، أو نقول الله عز وجل فاعل، وليس الفعل، وليس كلمة فاعل اسما لها، الله موصوف بالفعل، لكن الفاعل ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى. فهذه يجوز الإخبار بها، تقول الله عز وجل فاعل تبارك وتعالى، والله عز وجل منتقم، والله مريد، وليست أسماء لله، وإنما هذه إخبار بما بصفة الله عز وجل. أما الدعاء فالآية تقول بأنه لا يدعى الله إلا بأسمائه، فلا تقول يا عارف علمني، ويا علام علمني، بل تقول يا عليم، يا علام الغيوب، وهكذا. فالدعاء لا بد أن يكون بأسماء الله الحسنى، لأنه تضرع له عز وجل بما تسمى به، فإنها الأسماء الحسنى التي بلغت في الحسن غايتها. أما الإخبار فالأمر في ذلك واسع ما لم يخالف حقا. طيب، نواصل إن شاء الله الدرس بعد هذه الأسئلة. يقول المؤلف رحمه الله في تمام العقيدة، قال: ويثبتون، أي أهل السنة والجماعة، ويثبتون أن له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما، لا على ما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة وغيرهم، ولكن كما قال تبارك وتعالى: ويبقى وجه ربك، وقال: وأنزله بعلمه، وقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: فلله العزة جميعا، وقال: والسماء بنيناها بأيد، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى: ولتصنع على عيني، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: وكلم الله موسى تكليما، وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يريد الشيخ رحمه الله أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأسماء أو هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، فلا يصفون الله عز وجل إلا بما ثبت، ولا يسمونه إلا بما ثبت له من الأسماء، ويعتقدون ما اتصف الله عز وجل به. فقول: ويثبتون أن له وجها، كما جاءت بذلك النصوص: ويبقى وجه ربك. ويثبتون له سمعا، وكان الله سميعا بصيرا، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبصرا وعلما وقدرة. فهذه يثبتها أهل السنة والجماعة، وكما ذكرنا إثبات الصفات عند أهل السنة بمعنى إثباتها صفات لله. فنثبت أن الله موصوف بالوجه، موصوف بالسمع، موصوف بالبصر، موصوف بالقدرة بالقوة، موصوف بالعزة بالكلام تبارك وتعالى. فهو هذا المعنى الأول، يثبتون صفات الله ثم يثبتون معناها. فإذا قيل أن الله سميع نقول: السمع هو إدراك الأصوات، النزول هو الذي يكون من فوق إلى أسفل، الاستواء هو العلو والارتفاع، وهكذا. فيثبتونها ويثبتون معناها. من أين كيف يعرفون معناها؟ يعرفون معناها باللغة العربية، فإن الله عز وجل خاطبنا بهذا اللسان العربي المبين، فنحن نفهمها بما خوطبنا به. قال جل وعلا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لأجل أن تعقلوا ولأجل أن تفهموا، وقال: بلسان عربي مبين، كما ذكرنا. فيثبتون معناها بمقتضى اللغة العربية التي خوطبنا بها. الأمر الثالث أنهم يثبتون متعلقها، إذا كانت هذه الصفة لها تعلق بالمخلوق فيثبتونها، كالرحمة مثلا والمغفرة، المغفرة مغفرة ذنوب المخلوقين، والرحمة رحمة المخلوقين، وهذه لها تعلق بالمخلوق، فيثبتون أن الله يرحم عباده، وأن الله يغفر لمن تاب، وهكذا. فهذا معنى إثباتهم. وقول الشيخ: يثبتون له هذه الصفات جل وعلا. طبعا هذا الإثبات كما ذكرنا إثبات منزه عن التمثيل والتكييف، فيثبتون السمع لله، لكن لا يجعلونه مثل سمع أي مخلوق، ولا يجعلون له كيفية معينة. ويثبتون الله عز وجل وجها لا كوجه المخلوقين، ويدا لا كيد المخلوقين، وسمع وبصرا لا كبصر المخلوقين، وضحكا لا كضحك المخلوقين، وكلاما لا كلام ككلام المخلوقين، وصوتا لا كصوت المخلوقين، بل صوته لائق به لا يشبه صوت أحد من خلقه، وكلامه لائق به لا يشبه كلام أحد من خلقه تبارك وتعالى.
وهذا الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة هو ضد التعطيل، بمعنى أن إثباتهم ضد التعطيل الذي سلكه بعض أهل البدع، حيث عطلوا الله عز وجل عن صفاته. كيف عطلوا الله عن صفاته؟ قالوا بأن الله عز وجل لا يوصف بالكلام، لا يوصف بالسمع، لا يوصف بالبصر، لا يوصف بأن له وجها، لا يوصف بأن له يدين اثنتين، لا يوصف بأن له عينين اثنتين، لا يوصف بذلك. قد يثبتون اللفظ من جهة كونه آية وردت، لكنهم ينفون المعنى الذي دل عليها. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون اللفظ طبعا كبمجيئه بالكتاب والسنة، ويثبتون ما دل عليه من المعنى. فإثبات أهل السنة والجماعة ضد التعطيل، والتعطيل إما أن يكون بنفي الصفة بالكلية أو بتأويلها، كما لو قالوا بأن الوجه يراد به الذات، وأن الكلام يراد به الحكمة، وأن المحبة يراد بها الإرادة، وأن النزول يراد به نزول أمره أو نزول ملك من ملائكة، فيتأولونها، بمعنى يصرفونها عما دل عليه ظاهر لفظها. فأثبات أهل السنة ضد هذا التحريف وهذا التأويل، بل يثبتونها، لكن إثباتهم لهذه الصفة مع نفي التكييف والتمثيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو مذهب السلف الماضين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهموا ما أخبرهم الله عز وجل به، وتفقه القرآن، وكانوا رضي الله عنهم يسألونه عما أشكل عليه من كتاب الله. ومعلوم أن أشرف ما في كتاب الله وأجل ما في كتاب الله هو ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وبصفاته وأفعاله وأسمائه. ولذلك جعلت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لذكر الله، أي ليس فيها إلا صفة الرب تبارك وتعالى، فصح أو حسن أنت أو يعني استحقت أن تكون ثلث القرآن. فأجل ما في القرآن ما يتعلق بالله تبارك وتعالى، بل العبادة كلها مبنية على معرفة الله عز وجل. فكيف يكون الصحابة رضي الله عنهم جاهلين بالله تبارك وتعالى، غير عارفين بما لهم الأسماء والصفات، وقد تعرف الله عز وجل إليهم بهذه الأسماء والصفات، إنما ذكرها حتى نعرفه، فإذا عرفناه عبدناه وعظمناه تبارك وتعالى. فأهل السنة والجماعة فهموا ذلك، ولذلك الصحابة إذا استشكلوا آية سألوا عنها، عندما أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى إن الشرك أو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ظاهر الآية ظلم نكرة في سياق إيش؟ النفي، يفيد العموم، يعم كل الظلم، حتى أقل المعاصي، حتى الصغائر. فهذا قد نفى الله عنهم الأمن، فهم خشوا. ما منا يا رسول الله ما منا من أحد لو قد ظلم نفسه، والآية تنفي الأمن عمن ظلم. ففسرها لهم النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ قال الظلم الشرك، بمعنى أن الظلم المقصود في هذه الآية هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، أي لم يخلط إيمانهم بالشرك. فعندما يستشكلون معنى شيء يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك في النساء وما شابه ذلك، وما لم يأتي أحد يسأله عن صفة ذكرها الله. ما معنى استوى؟ ما معنى يضحك؟ ما معنى يجيء؟ ما معنى أتى؟ ما معنى أنه ما معنى الوجه؟ ما معنى اليد؟ لماذا؟ لأنهم عرب فهموا معنى هذه الصفة، وعلموا أنها صفات لائقة بالله تبارك وتعالى، لا تشبه صفة المخلوق أساسا. لا يطرأ في ببالهم أن وجه الله كوجه المخلوق، لأن الوجه مضاف إلى من؟ إلى الله. وكون الصفة قد أضيفت إلى الله، وقد علم الخلق أن الله ليس كأحد من خلقه، علموا أن صفته ليست كصفة أحد من خلقه. ولذلك ما استشكلوا آية في الصفات، ومن هنا أجمع الصحابة كلهم على العقيدة في الأسماء والصفات وفي كل أصول الإيمان، مع اختلاف في المسائل الفقهية كما أشرنا إليه. لكن لو قال قائل، طيب نحن لو أثبتنا لله عز وجل أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة لكانت السماء فوقه، أو لو أثبتنا أن الله يضحك لأثبتنا له الأضراس، أو أثبتنا له اللهاه، أو لو أثبتنا أنه يغضب لقلنا بأن الغضب فوران الدم، وأنه يلزم من الله كله أن له دما. نقول لهؤلاء الذين يقول يلزم من إثبات صفاته كذا وكذا، أو يلزم أنه جسم، أو أنه في جهة، أو يلزم من الله مركب مثلا تركيبا، نقول من أين عرفتم أن هذه لوازم لتلك الصفات؟ من أين عرفتم مثلا أن يلزم من إثبات الغضب لله أن الله أن الغضب هو فوران الدم واحمرار الوجه. نقول أين عرفتم، كيف عرفتم أن الغضب أن هذه الصفة من لوازمها فوران الدم واحمرار الوجه؟ الجواب يقول من المخلوق. إذن هم نظروا إلى اللازم في صفة المخلوق فقاسوا عليه من؟ الخالق تعالى الله عز وجل عن ذلك. فأصل ضلالهم أنهم قاسوا المخلوق بالخالق. نقول هب هذه لازمة لصفة المخلوق، لكن من أين لكم أنها تلزم في صفة الله؟ وهل ذات الله كذات المخلوق؟ هل الله عز وجل كالمخلوق؟ تعالى الله عن ذلك. نقول لو كان الغضب يلزم منه فوران الدم، لو فرضنا جدلا، نقول هذا في المخلوق، لكن لا يكون هذا في حق الله تبارك وتعالى. وذلك أصل ضلال من ضل في هذا الباب أنهم قاسوا المخلوق على من؟ على الخالق، فنظروا إلى ما لوازم صفة المخلوق، قالوا لو نزل للزم أن ما كان تحته يصير فوقه، نقول هذا في حق المخلوق. قالوا لو كان الله ينزل للسماء الدنيا في كل ليلة والليل لا ينقطع عن الأرض، يلزم من ذلك أن الله نازل في كل وقت وحين، نقول هذا في حق المخلوق. أما في حق الله عز وجل فالله لا يقاس بخلقه تبارك وتعالى، بل جل وعلا يكون نازلا عند من عندهم الثلث الليل الأول وثلث الليل الآخر، ولا يكون نازلا عند من ليس عندهم ثلث الليل الآخر. وكيف ذلك؟ الله عز وجل هذه صفة الله، الله جل وعلا يكلم خلقه يوم القيامة في وقت واحد ويسمع أصواتهم في وقت واحد، لا يشغله سمع عن سمع. هل يستطيع المخلوق أن يسمع 10 في وقت واحد؟ هو لا يستطيع أن يسمع 2 في وقت واحد، لو تكلم 2 في وقت واحد ما أدرك كلامهما. الله جل وعلا يسمع خلقه كلهم على اختلاف حاجاتهم وتفننها وعلى اختلاف ألسنتهم ومطالبهم، ولا يشغله صوت عن صوت ولا سمع عن سمع، ويكلم خلقه ولا يشغله كلام عن كلام. هذه صفة الله تبارك وتعالى، الله ليس كأحد من خلقه. وذلك قال جل وعلا هل تعلم له سميا، هل تعلم له مساويا نظيرا، ولم يكن له كفوا أحد تبارك وتعالى، فلا تدع الله أندادا أي نظراء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كان الله ليس كمثله شيء، كيف يكون وجهه يلزم منه كذا وكذا، ويده يلزم منها كذا وكذا، وهذه الصفة يلزم منها النزول يلزم منه أن يكون الشيء فوقه؟ نقول هذا في حق المخلوق، أنتم نظرتم من المخلوق وظننتم أن الرب كالمخلوق، تعالى الله عن ذلك، بل الله جل وعلا أجل من مخلوقه. ولذلك أصل الضلال في هذا الباب هو أنهم قاسوا المخلوق على الخالق، بل هو جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه، لا نظير له ولا سمي له ولا ند له ولا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته. 5 أشياء لا نظير له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ألوهيته تبارك وتعالى. فكما أن الله عز وجل له ذات لا تشبه ذات المخلوق، فكذلك صفاته. إذا كانت ذات الله لا تشبه ذوات المخلوقات، طيب الصفة أليس الصفة هي صفة للذات؟ من باب أولى إذا كانت الذات لا تتشابه، فمن باب أولى الصفات لا تتشابه. فكما أثبتتم ذاتا لله لا تشبه ذوات المخلوق، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق، لأن هذه الصفة إنما هي لتلك الذات، والذاتان متباينتان، فكذلك الصفات متباينة. فأصل ذلك أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله، يقول لا كما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة. المعتزلة عرفنا بهم، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، قالوا الله سميع من أسماء السميع، لكن ما معنى السميع؟ قال لا يفيد اسم السميع أن له سمعا، بل قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، قدير بلا قدرة، متكلم بلا كلام، تعالى الله عز وجل عن ذلك. بل أهل السنة عندما أثبتوا الأسماء أثبتوا ما دلت عليه الأسماء من الصفات، ولذلك استحق أن تكون أسماؤه حسنى، أي بلغت في الحسن الغاية. قال لا كما يقوله أهل الزيغ من المعتزلة. فأهل السنة إذا أثبتوا الأسماء أثبتوا ما دلت عليه من الصفات. قال ولكن كما قال تعالى ويبقى وجه ربك، أضاف الوجه إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى، هذا ظاهر الآية. وأهل السنة يفهمون الآيات على مقتضى إيش؟ على ظاهرها، فالوجه مضاف إلى الله تبارك وتعالى، فدل أنه موصوف بأن له وجها جل وعلا. قال أنزله بعلمه، أثبت العلم، أنزله بعلمه، وهذه زيادة على لفظ عليم، الله عز وجل والله سميع عليم، العليم يدل على العلم، هنا أثبت العلم جاء بالصفة، أنزله بعلمه. وقال ولا يحطن بشيء من علمه تبارك وتعالى، ففيه إثبات صفة العلم. وقال فلله العزة، فدل على اسم عزيز يدل على العزة، فإنه هنا أثبت العزة وصفا له، كما أن العزيز يدل على صفة العزة، لكن هنا إثبات الصفة. وقال والسماء بنيناها بأيد، بأيد أي بقوة، ففيه إثبات القوة لله تبارك وتعالى، وأن القوي يدل على أنه موصوف بالقوة، وأن أسماء ليست أسماء محضة لا تدل على معنى ولا على صفة، بل أسماء تدل على معنى وعلى صفة. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أشد منهم قوة، فدل على أنه موصوف بالقوة. وقال إن الله هو الرزاق، اسم الرزاق يدل على الرزق، ذو القوة أي أنه موصوف بأنه ذو قوة المتين تبارك وتعالى. ولذلك قال الشيخ فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني، أضاف العين لمن؟ له، فله عين تبارك وتعالى، بل له عينان اثنتان بإجماع أهل السنة والجماعة. قال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فالله عز وجل أضاف العين له تبارك وتعالى، وقد دلت نصوص السنة على أن الله له عينان اثنتان تبارك وتعالى لائقتان به لا تشفي أعين المخلوقين. قال وقال حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع القرآن، فسمى الله القرآن كلامه، فدل على القرآن كلام الله، وأن الله يتكلم متى شاء كيف شاء بأي لغة شاء. وقال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى، الله الذي كلم موسى، وأكد صفة الكلام بقوله تكليما وهو اسم مؤكد، هذا يدل على نفي إيش المجاز، وأن المراد به أن التكليم تكليم حقيقي، تقول ضربته ضربا، جرحته جرحا أو جرحا، بمعنى إيش إثبات الجرح والضرب الحقيقي. وقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد أثبت نفسي أنه يريد وأنه يقول، إذا أن يقول له، والقول والكلام كله يدل على صفة الله عز وجل، وأنه موصوف بالكلام، يتكلم كلاما لائقا به بصوت وحرف لا يشبه صوت المخلوقين تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم أي بجميعهم، ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي أن أهل السنة والجماعة رحمه الله يثبتون المشيئة لله عز وجل، المشيئة النافذة، وأن ما شاء الله كان، ما بمعنى الذي، أي كل ما شاءه الله كان، وكل ما لم يشاءه الله لم يكن، وذلك كل ما هو واقع فهو من مشيئة الله، سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب. قال جل وعلا فلو شاء لهداكم أجمعين، فدل على أن الذين ضلوا إنما ضلوا بمشيئة الله، وأن الله لو أراد أن يهدي الخلق لهداهم. وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا، فدل على ما حصل من الاقتتال كان بسبب مشيئة الله، وأنه هو الذي شاء وأراد الاقتتال. وقال جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لا آتى كل نفس هداها معنى هداها، لكنه ضل، قال والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء تبارك وتعالى. وقال جل وعلا لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فقول الشيخ يريد به إثبات المشيئة العامة، بمعنى أن كل ما هو واقع في العالم فهو بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة التي لا تتخلف، لا تتخلف، وتسمى بالإرادة الكونية، فالمشيئة مرادفة للإرادة الكونية. يقول الله أراد كونا، الإرادة نوعان، إرادة شرعية كما أن الله يريد منا أن نصلي ويريد منا أن نؤمن، لكن قد نصلي وقد لا نصلي، قد يؤمن الخلق وقد لا يؤمنون، هذه إرادة شرعية بمعنى أنه يريدها شرعا، أي يريدها كونها مشروعة يحب من عباده. أما الإرادة الكونية فهي المشيئة التي أراد الله وقوعها، أراد الله عز وجل من الخلق شرعا أن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يذعنوا، لكن منهم من كفر ومنهم من ضل ومنهم من عصى. فنقول أن إرادة الصلاة والإيمان إرادة شرعية، أما كون فلان صلى ولم يصلى هذا تحت إرادة الكونية، بمعنى الله شاء أن يصلي فلان وأن لا يصلي فلان، وأن يؤمن فلان وأن لا يؤمن فلان، وهذا لا تعارض بينهما. فالمراد بالمشيئة هنا هي المشيئة النافذة وهي الإرادة الكونية، فجميع ما هو واقع فهو تحت مشيئة الله، وقد يقع ما هو محبوب وما هو غير محبوب، بمعنى أن الله قد يشاء الشيء ويقدره وإن كان في نفسه غير محبوب له. مثال ذلك كفر فرعون، طيب الله أراد من فرعون الإيمان، أرسل إليه موسى عليه السلام يدعوه للإيمان وأحب منه أن يؤمن، لكن الله شاء أن لا يؤمن. طيب كفر فرعون غير محبوب لله عز وجل، مع ذلك شاءه الله، أي شاء أن يكفر فرعون، وإن كان يحب منه أن يؤمن لكن شاء أن يكفر. فدل على أن كفر فرعون ومعصية العاصين وقعت بمشيئة الله النافذة، فهذه غير محبوبة، وقعت مع أنها غير محبوبة، وقد يقع في مشيئة ما هو محبوب كإيمان أبي بكر وإيمان عمر والصحابة والجهاد والطاعات، فهي شاء الله كونا لأنها قد وقعت وهي محبوبة لها. قد يقول قال لماذا يشاء الله أمرا غير محبوب؟ نقول لأنه قد يترتب عليه ما هو أحب إلى الله عز وجل، فقد يشاء أن يكفر فلان لعلمه ولا يصلح، ويوجد كفر وإيمان حتى يوجد الجهاد، حتى يوجد أمر معروف والنهي عن منكر، يقدر الذنوب حتى توجد التوبة فتظهر آثار أسمائه الغفار والتواب والرحيم وما شابه ذلك. فقد يبتلى العبد بالذنب ويقدر الله عليه عز وجل الذنب ليتوب، فالتوبة متى تظهر؟ عند وجود الذنوب. الجهاد متى يظهر؟ الأمر معروف والنهي عنكم منكر متى يظهر؟ عند وجود المعاصي. فقد يقدر الله الشيء مع أنه في ذاته، في نفس الشيء ذاته غير محبوب، مع أنه في ذاته غير محبوب الله تبارك وتعالى، لكنه محبوب له من جهة آثاره. وهذا أمر معلوم حتى في الإنسان. الإنسان هل يحب الواحد منا شرب الدواء؟ هل يحب إجراء عملية يشق بطنه في هذه العملية الجراحية؟ ما يحب. لكن لو ابتلي بمرض أحب ذلك. هو لا يحب شق البطن من جهة كونه شقا، لكن لأنه يترتب عليه شفاؤه فهو يحبه. قد يأتي للرجل يقول والله اكوني بسبب، هو لا يحب أن يكوى وأن يؤلم، لكن يطلب منه لأنه يترتب عليه الشفاء. فالإنسان قد يكون الشيء مكروها للإنسان في ذاته، لكن لأنه يترتب عليه ما هو أحب إليه فهو يطلبه، لا لذاته لكن لآثاره، فيذهب إلى الطبيب ويقول أجري العملية وشق البطن واستأصل هذا المكان الفلاني واكوني ويشرب الدواء الكريه. لماذا؟ لأنه يترتب عليه ما هو أحب إليه، يجتهد ويسهر الليل ليدرس ويحصل على الشهادة ويدفع وينفق الأموال للجامعة وفي الدراسة وغير ذلك، حتى ماذا؟ حتى يترتب عليه ما هو أحب إليه، وهو الوظيفة والراتب الحسن والعيش الهني. فهو قد تعب وفعل أشياء تشق على النفوس هي في ذاته مكروهة له، بذل أموالا وبذل المال مكروه له، لكن من الكون يترتب على بذل الأمال والتعب ما هو أحب إليه فبذله. هذا في حق المخلوق، والله جل وعلا أجل وأعظم. فالله قد يقدر ما هو في نفسه مكروها، لكنه يقدره لمصلحة، لما يترتب عليه من الحكمة ومما هو أحب إلى الله عز وجل. الجهاد ذروة سنام الإسلام. كيف يكون الجهاد، كيف يقع الجهاد إذا لم يوجد من يستحقون أن يجاهدوا من الكفار أو من البغاء أو من غيرهم؟ فيقدر الله عز وجل يظهر إيش؟ تظهر عبادات وتظهر آثار أسمائه الحسنى جل وعلا. متى تظهر أسماء الغفار والتواب؟ الغفار مغفرة الذنوب، إذا لا بد من تقدير الله. وهذا لا نحيط به علما، وإنما نؤمن به ونصدق به ونعلم أن كل ما هو واقع فهو بمشيئة الله، كما في قوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله. مشيئة الإنسان تحت مشيئة الله، قد يشاء الإنسان شيئا ولا يقع، تنام وتشاء أن تستيقظ مبكرا ولا يقدر الله أن تستيقظ، تشاء هذا الأمر ولا يقع، لا يقدره. لماذا؟ لأن الله لم يشأه تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله ويقولون أي أهل السنة والجماعة لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا يغلب. أي أهل السنة يقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله تبارك وتعالى، أي كل ما يفعله العبد من طاعة ومعصية ومن فعل إرادي من أمور الدنيوية أو التعبدية فهو لا يخرج عن علم الله، فما علم الله منه الإيمان وأنه سيؤمن هو يقع منه ما علمه الله. فالله قد علم إيمان المؤمن وعلم معصية العاصي وعلم كفر الكافر، فعلم ما يقع قبل أن تقع. قال جل وعلا الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم، قال لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فلا يخرج عن علم الله، ليس أن الله يعلم شيئا ثم يقع بخلافه أبدا، ما علمه الله واقعا كائنا موجودا فقد شاءه وأوجده على نحو ما علمه، فعلمه السابق، كل ما يقدره الله ويقع هو وفق علمه السابق. قال ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله، ليس ثمة مخلوق تكون إرادته أقوى من إرادة الله، فالله يريد منه الإيمان وهو يريد الكفر، أو يريد منه الكفر وهو يريد الإيمان، لا، بل كل ما هو واقع من المخلوق سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب فهو واقع بإرادة الله، كما في قوله ما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي مشيئتكم تحت مشيئة الله، ما تقع مشيئتكم إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، لعموم قدرته، والله على كل شيء قدير. قال ولا أن يبدل علم الله، لا يمكن المخلوق أن يبدل علم الله تبارك وتعالى، بل ما علمه الله عز وجل منه فهو واقع كائن لا يمكن أن يتخلف تبارك وتعالى، كما في قول لا ما يبدل القول لدي، ما يبدل. وفي حديث علم الله أهل الجنة من أهل النار، أي الله علم أهل الجنة من أهل النار. ولذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق، أي من علم الله أنه من أهل الجنة وكتب من أهل الجنة فإنما علمه بأسباب فعلها هي من أسباب دخول الجنة وهو العمل، ومن علمه من أهل النار إنما علمه ذلك لوقوع أسباب منه تدخله النار وهو المعاصي. قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل الإيمان الذين علم الله أنهم مؤمنون وأراد ذلك، إنما علم أنهم مؤمنون وأراد ذلك لكونهم سيقع منهم ما هو مراد لله. قال فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا يغلب تبارك وتعالى، أي أن ما علمه فهو واقع كائن لا يتخلف، فإذا علم أن فلانا سيؤمن فإنه سيؤمن، وإذا علم الله جاء أن فلانا سيكفر فإنه سيكفر، لا يمكن أن يعلم الله شيئا ثم يقع بخلافه، لأن هذا يدل على جهل الله تعالى، الله عز وجل عن ذلك، فهو لا يجهل ولا يسهو تبارك وتعالى. لكن كل شيء قدره الله ولو كان مكروها لله في ذاته ككفر الكافرين ومعصية العاصين فهي بمشيئة الله، وإنما قدرها لما يترتب عليه من الحكم العظيمة التي قد لا تحيط بها العقول، فالعقول قاصرة أن تحيط بحكم الله. ثم قال المؤلف رحمه الله ويقولون يا أهل السنة والجماعة القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في المصاحف غير مخلوق، ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن. هنا أتى إلى على مسألة عظيمة من أجل وأكبر مسائل الصفات، وهي مسألة الكلام. أكثر صفة وقع فيها الضلال صفة الكلام لله تبارك وتعالى، ولذلك أفرد المؤلف ما يتعلق بمعتقد أهل السنة في هذه الصفة، فقال ويقولون القرآن كلام الله تبارك وتعالى. القرآن، ما المراد بالقرآن؟ القرآن الذي بين أيدينا المفتتح بالفاتحة والمختتم بسورة الناس، هذا القرآن المكتوب في المصاحف والمحفوظ في الصدور والمتلو بالألسن، هذا القرآن، هذا القرآن الذي بين أيدينا ونقرأه هو المصحف وهو كتاب الله وهو القرآن، وهو هذا القرآن هو كلام الله، أي ما في القرآن هو كلام الله. فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كلام من؟ كلام الله. قل هو الله أحد الله الصمد، كلام من؟ كلام الله. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، كلام الله. فهذا الكلام كلام الله. قال كلام الله، أي أن القرآن كلام الله، كما في قوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. قال أجره، من أراد المشركين أن يطلب الإجارة والحفظ والأمان أم منه حتى يسمع ماذا؟ كلام الله. هل مراد أنه يسمع كلام الله من الله بنفسه، يعني يسمع صوت الله وكلام الله؟ نقول لا، حتى يسمع كلام الله أي حتى يسمع القرآن. طيب يسمعه من فم من؟ من فم النبي عليه الصلاة والسلام، يسمعه بصوت النبي، لكن المتلو والمقروء هو كلام الله تبارك وتعالى، ففيه إثبات أن القرآن كلام الله. وقال جل وعلا وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف بالمشركين يقول من يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أبلغ ماذا؟ أن أبلغ كلام ربي، فدل على القرآن كلام الله وأنه إنما بعث ليبلغ كلام الله تبارك وتعالى. وقال الله عز وجل يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوا، فسمى التوراة كلام الله، وهكذا كل كتب الله فهي كلامه، فالتوراة والإنجيل والقرآن، أي التوراة قبل أن تحرف والإنجيل قبل أن يحرف فهو كلام الله. قال يسمعون كلام الله اليهود ثم يحرفونه، فدل على أن هذه الكتب هي من كلام الله تبارك وتعالى. وأصل ذلك أن الله، يعني أصل ذلك أن الله موصوف بالكلام، ومن ضمن كلامه أنه يتكلم بالقرآن، فالله موصوف أنه يتكلم. قال جل وكلم الله موسى تكليما، تكليم مصدر مؤكد، كلم الله موسى، فموسى هو المكلم، ومن الذي كلمه؟ الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. من الذي كلم موسى؟ الله عز وجل. وقال لما جاء موسى وكلمه ربه قال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي خصصتك من بين الناس برسالاتي وبكلامي، أي خص موسى بالكلام، فدل أنه سمع كلام الله عز وجل. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال الله يا آدم وما شابه ذلك، وقال الله يا عيسى أأنت قلت للناس. فالله وصف أنه يقول وأنه يتكلم وأن القرآن حديث، ما يأتيهم من ذكر الرحمن محدث سماه ذكرا. فالله عز وجل قال ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، إن الله عز وجل وصف كلامه بأنه يتحدث وأنه يقول وأنه ينادي وأنه يناجي. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فوصف النداء ورفع الصوت والنجي وهو الكلام عن قرب، وأنه يقول وأنه يتكلم وأنه يتحدث، وقال بأنه يكلم موسى ويكلمه وأن له كلمات. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي لو جعل البحر حبرا والأشجار أقلام يكتب بها كلام الله لفرغت الأقلام وانتهت وانتهى البحر ولم يفرغ كلام الله ولم ينتهي، لأن الله لا بداية له، فكلامه لا بداية له تبارك وتعالى، ففيه كلام الله تبارك وتعالى. فالكلام صفة لله عز وجل، والكلام صفة. أين تقوم الصفة؟ بالمتكلم. أين يوجد سمع الإنسان؟ بالإنسان. أين يوجد بصره؟ في الإنسان. أين يوجد قوته؟ في الإنسان. فالصفة أين توجد؟ في الموصوف، لأن الصفة السمع والبصر والكلام والقوة والحكمة، هذه ليست أشياء محسوسة، وإنما صفات تقوم إيش؟ بالأجساد. فنقول سمع الإنسان موجود في الإنسان، بصره موجود فيه، كلامه موجود فيه. فالله عز وجل موصوف بالكلام، والكلام أين يقوم؟ بالمتكلم. موصوف بالسمع، السمع يقوم بذات إيش؟ السميع. والبصر يقوم بذات الله تبارك وتعالى. فالكلام ليس شيء محسوسا حتى يقول أنه منفصل عن الله. فإذا أثبتنا من الله يتكلم، معنى هذا أن الكلام يقوم بذات الله، وأن الكلام قد خرج منه، قد خرج منه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لن تتقربوا إلى الله بأعظم مما خرج منه، أي لن تتقرب الله بأعظم من تلاوة كتابه، فقال بما خرج منه. لماذا؟ لأن الكلام من أين يخرج؟ من المتكلم. فالكلام صفة تقوم ويش؟ بالموصوف، فدل عن الله يتكلم. ومن جملة كلام الله عز وجل القرآن، فإن القرآن كلام الله لأنه موصوف بالكلام وتكلم بالقرآن تبارك وتعالى. قال القرآن كلام الله غير مخلوق. يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لا، لماذا قال غير مخلوق؟ ردا على من قال بأن الله يتكلم لكن كلامه مخلوق، أي يخلق الله كلاما في الهواء فيسمعه المخلوق، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وذلك قال غير مخلوق، لماذا؟ لأن الكلام صفة المتكلم. وهل تكون صفته مخلوقة؟ تعالى الله، هل يكون سمعه مخلوقا؟ هل يكون بصره مخلوقا؟ هل يكون وجهه مخلوقا؟ هل يكون كلامه مخلوقا؟ تعالى الله عن ذلك. بل كلامه صفة له غير مخلوقة، لأن الله عز وجل لا غير مخلوق، لم يلد ولم يولد، بل هو الخالق المبدع تبارك وتعالى، وهو لم يزل جل وعلا أزلا وأبدا، هو الأول قبل كل شيء، هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته. لم يكن الله عز وجل ذاتا مجرد عن الصفات ثم جاءت الصفات بعد، لا، لم يزل جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، لم يزل موصوفا بالفعل، لم يزل موصوفا بالكلام، تعالى الله عز وجل عما قاله أهل الزيغ والضلال. وذلك قال غير مخلوق، بمعنى أن الكلام صفة لله ليست أمرا يخلقه الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك، كما ادعته الجهمية وادعته المعتزلة. فالمراد مؤلف أن يؤكد أن الكلام صفة لله، وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن غير مخلوق، بل هو كلام تكلم الله به، سمعه جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، ثم بلغه إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس. فالله تكلم، هو الذي قال قل هو الله أحد، هذا الكلام تكلم الله به بصوت نفسه وحرف نفسه، فسمعه جبريل من الله، ثم بلغه جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبلغه النبي عليه الصلاة والسلام إلينا، فهو كلام الله. فأول من تكلم به هو الله، ثم سمعه جبريل بصوت الله، ثم نقله إلى النبي عليه السلام فتكلم به النبي عليه السلام بصوته، لكنه كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من؟ إلى من تكلم به. قال: وأنه أي القرآن كيفما يصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في المصاحف غير مخلوق، أي هو كلام الله القرآن، سواء كتبناه في الألواح أو تلفظناه بالألسنة أو حفظناه بالصدور. نحن الآن الألواح مخلوقة، والحبر مخلوق، والقلم مخلوق، لكن المكتوب كلام الله غير مخلوق. كذلك نحفظه بصدورنا فهو مخلوق وإن كان محفوظا في صدورنا، ونتلفظ به. أنا الآن أقول قل هو الله أحد، تسمعون صوت من؟ صوت فيصل بن كزار. لكن هل قل هو الله هذا الكلام المؤلف هو كلامي؟ لا، كلام الله تبارك وتعالى، وإن سمعتموه بصوتي، لأن الكلام يضاف إلى من؟ الآن أنا أقول لكم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هل يقول أحد منكم ما شاء الله والله الشيخ اليوم تكلم بكلام طيب وأتى بحكم عظيمة، قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن، سيقول لك من يعرف الحديث؟ قال هذا مو كلام الشيخ الله يهديك، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنتم سمعتموه بلساني وبلفظي وبصوتي، لكنكم أضفتم الكلام الذي سمعتموه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنكم ما سمعتم من النبي، لماذا أضفتموه إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن الكلام يضاف إلى من؟ إلى من قاله مبتدئا. من الذي أنشأ هذا الكلام؟ أنا أم محمد بن عبد الله؟ محمد. وذاك يضاف الكلام إلى من تكلم به ومن ابتدأه ومن أنشأه. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. كلامي هذا؟ لا، ليس كلامي. شعري؟ ليس شعري. شعر من؟ شعر لبيد. لماذا أضيف إلى لبيد؟ لأنه هو المتكلم به، هو الذي أنشأه. فالكلام يضاف إلى من ابتدأه وتكلم به. فعندما نقول قل هو الله أحد، هل أنا أقوله بلساني، لكن المتكلم به الملفوظ الكلام المؤلف المركب وقل هو الله أحد والآيات، هو كلام من ابتدأه. من الذي ابتدأ هذا وقاله ابتداء؟ الله جل وعلا. وذاك الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا من بلغه. عندنا قائل ومتكلم ومنشئ الكلام، وعندنا مبلغ. لا يضاف الكلام إلى من بلغه، بل يضاف إلى من ابتدأه وأنشأه. فالقرآن ابتدأه الله، تكلم به جل وعلا بصوته وحرفه، بصوت نفسه وحرف نفسه تبارك وتعالى. فنحن نبلغه عن الله، من يؤويني في الحديث حتى أبلغ كلام ربي. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، فنحن وإن سمعناه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فالمسموع كلام الله وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك قال في الحديث في الآية، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، معناه يسمعه من من؟ من النبي عليه الصلاة والسلام، وبصوت النبي عليه الصلاة والسلام، وبحركة النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي مخلوق وحركته مخلوقة ولسانه مخلوق، لكن المقروء هو كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من؟ من قاله مبتدئا منشئا، لا من قاله مؤديا مبلغا. وهذا معنى قول الشيخ. فنحن نكتبه بالحبر المخلوق وبالقلم المخلوق والورق المخلوق، لكن المكتوب كلام الله. نحفظ بصدورنا وننطق بألسنة، لكن المنطوق والمحفوظ كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتديا لا من قاله مؤديا مبلغا. قال ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن، يريد بالقرآن أي من قال لفظي طبعا معنى هذا أنه من قال القرآن مخلوق فهذا ضال مضل، بل هو كافر بإجماع أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه ادعى أن صفة من صفات الله مخلوقة، وأن الله في ذاته شيء مخلوق، تعالى الله عن ذلك. وقد كذب القرآن وكذب السنة وكذب إجماع السلف وجحد صفة من صفات الله. طيب هناك مرحلة أخرى، بعضهم يقول لفظي بالقرآن مخلوق. يقول الشيخ من قال لفظي، طبعا عندنا من قال القرآن مخلوق فهذا كافر. طيب من قال لفظي بالقرآن مخلوق، قال لو قال هذه عبارة لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، أي يريد أن القرآن فهو قد قال بخلق القرآن. كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظي اللفظ يحتمل معنيين، المتلفظ به والتلفظ، بمعنى التلفظ الفعل والمتلفظ به القول المقول. فلو قاس لفظي بالقرآن مخلوق معنى تلفظي وفعلي مخلوق يكون معنى صحيحا، بمعنى أن فعل الإنسان الآن أقول قل هو الله واحد، أن حركة اللسان هذه وتلفظي به مخلوق لأن أنا مخلوق. لكن وقد يراد باللفظ الملفوظ، قل هو الله الملفوظ القول، هذا كلام الله جل وعلا. لكن الكلمة لفظ القرآن مخلوق محتملة أن يراد باللفظ المتلفظ به وهو غير مخلوق كلام الله، ويحتمل به أن يراد به التلفظ وفعل القائل والتالي وهو مخلوق. لكن هذا الكلام مردود بجملته، لأن أهل البدع والضلال لما أنكر عليهم السلف عندما قالوا القرآن مخلوق قالوا أنتم كفرتم بذلك، لأن الله عز وجل وصف من القرآن كلامه وكفر من قال بخلق القرآن، كما في قول الوليد إن هو إلا إيش قول البشر، فكفره الله عز وجل قال سأصليه سقر. فالشاهد أنه لما هاجمهم السلف وأنكروا عليهم وكفروهم خافوا من ذلك، فأخذوا يتدرجون يأتون بكلام موهم قال لفظ القرآن مخلوق، وهم يريدون ماذا؟ الملفوظ، ولا يريدون به التلفظ. وإذا كان نهى السلف وقال الإمام أحمد من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، أي لأن من شاء هذه المقالة هم من الجهمية، أرادوا إيش أن يحتالوا على السلف فأتوا بكلام موهم وتركوا الكلام الصريح. فأهل السنة لا يقول لفظ القرآن مخلوق ولا يقول لفظ غير مخلوق أبدا، هذه كلمة لا يطلقونها. ومن قال لفظ القرآن مخلوق وهو يريد المتلفظ به فهو قد قال أن القرآن مخلوق، فهذا لا شك أنه كفر. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق ويريد به تلفظه وفعله فهو بدعة، لأنه لا يقال ذلك، بل نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لا نقول لفظي بالقرآن مخلوق ولو غير مخلوق ولو أردنا المعنى الصحيح، أي حتى لو قال إنسان لفظي بالقرآن مخلوق يريد به المعنى الصحيح أين تلفظي وفعلي، نقول لا تقول ذلك، لأن هذا إيش يجعل البدع سبيلا في إيهام الحق. ومن هنا أهل السنة الإمام أحمد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي غير مخلوق فهو مبتدع. فأهل السنة لا يقول هذه الكلمة لا لفظي قرآن مخلوق ولا غير مخلوق، بل يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وقالوا من قال لفظي قرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي قرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لا يتكلمون بمسألة اللفظ لا سلبا ولا إيجابا، وهذا معنى قول الشيخ من قال بالخلق القرآن يريد به القرآن فهو قد قال بخلق القرآن، قد قال بخلق القرآن، وكما ذكرنا هذه كانت حيلة من حيل الجهمية. فنقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا نقول لفظي مخلوق ولا لفظي غير مخلوق ولو أردنا به معنى صحيحا، لأن هذا مما يوقع في الزلل والخطأ. تعالوا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، ونلتقيكم إن شاء الله بعد 10 دقائق إن شاء الله.